بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا يا إخوان عند باب التوابع، فنسمع ما قاله الحريري رحمه الله في باب التوابع. قال: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، تقول خل المزح والمجونة وأقبل الحجاج أجمعون، وامرر بزيد رجل ظريف، واعطف على سائلك الضعيف. والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي. هذا الذي قاله في التوابع. التوابع كما نعلم أربعة: العطف والتوكيد والصفة، ويقال النعت، والبدل. أما العطف فسيتكلم عليه بعد قليل في باب خاص سماه باب حروف العطف. أما بقية التوابع وهي التوكيد والنعت الصفة والبدل فاكتفى بما قاله هنا من أمثلة، وهذا أيضا إجحاف وتقصير، فإن كل واحد من التوابع يحتاج إلى باب مستقل لأهميته القصوى، لأنه يدخل في الإعراب، ليس مجرد صياغة، هذا يدخل في الإعراب، هذه أعاريب، والأعاريب لا بد أن تعرف قواعدها العامة. فكأنه رحمه الله تعالى في آخر الملحة ضعف عن بعض العمل أو أراد أن يستعجل في ختمها رحمه الله. فنشرح بسرعة ما قاله ثم نعقب بما تيسر في هذه التوابع. فقال: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول وهكذا الوصف. فذكر العطف والتوكيد والبدل والوصف، ويقال الصفة ويقال النعت، هذه تسمى في النحو التوابع، ومفرد التوابع تابع. ما معنى كونها توابع؟ تقول في الصفة: جاء محمد الكريم، وتقول في التوكيد: جاء محمد نفسه، وتقول في العطف: جاء محمد وخالد، وتقول في البدل: جاء محمد أخوك. المراد بكونها توابع أن لها حكما إعرابيا، الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ولكنه ليس حكما إعرابيا ثابتا كما في بقية أبواب النحو. الفاعل له حكم إعرابي ثابت وهو الرفع، كذلك المبتدأ والخبر حكمهما ثابت وهو الرفع، الحال له حكم إعرابي ثابت وهو النصب، المضاف إليه له حكم إعرابي ثابت وهو الجر، وهكذا كلها لها أحكام إعرابية لكن ثابتة، إلا هذه التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذه لها أحكام ولكنها ليست أحكاما ثابتة، بل تتبع في حكمها لما قبلها. فلهذا يمكن أن يقال عنها إنها إمعات النحو، لها حكم ولكن لا تستقل به، لا تنفرد به، لا يثبت لها، وإنما تتبع فيه ما قبلها. إن كان ما قبلها مرفوعا صارت مرفوعة، كان ما قبلها منصوبا صارت منصوبة، كان ما قبلها مجرورة صارت مجرورة، إن كان ما قبلها مجزوما صارت مجزومة. فيجمعها النحويون معا ويسمونها توابع النحو أو التوابع. طيب، قال: والعطف. سيأتي كلام أوسع على العطف في الباب القادم، فنترك الكلام عليه الآن. والتوكيد. التوكيد من التوابع الواضحة، لأنه على قسمين: الأول التوكيد اللفظي، والثاني التوكيد المعنوي. فالتوكيد اللفظي يكون بتكرار المؤكد، تكرر الكلمة التي تريد توكيدها، تقول: إن محمدا صادق. تريد أن تؤكد أي كلمة؟ تؤكد إن، تقول: إن محمدا صادق. إن الأولى هي الناسخة التي تنصب الاسم ترفع الخبر، وإن الثانية توكيد لفظي للأولى. هل تريد أن تؤكد محمدا؟ تقول: إن محمدا، محمدا صادق. هذا مستعمل عند الناس، التوكيد اللفظي، يؤكدونه بتكرير الكلمة، وأحيانا يؤكدونه بالتركيز على الكلمة، لكن هذا يظهر في النطق ما يظهر في الكتابة، تركز على الكلمة أو تمدها، كل ذلك من أساليب التأكيد. فإن أكدت صادق تقول: إن محمدا صادق، صادق. فالخبر صادق الأولى، الثانية نقول توكيد لفظي للخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. فهذا هو التوكيد اللفظي، أمره واضح، أن تكرر الكلمة المؤكدة. فإذا أردت أن تؤكد إن محمدا صادق كلها توكيدا لفظيا، تقول: إن محمدا صادق، إن محمدا صادق. الثانية توكيد للأولى. فهذا هو التوكيد اللفظي. والقسم الثاني من التوكيد التوكيد المعنوي، ويكون بألفاظ خاصة، بلفظ العين والنفس، وكلا وكلتا وكل وأجمع. هذه أشهر ألفاظ التوكيد المعنوي: النفس والعين، وكلا وكلتا وكل وأجمع. فلو قلت: جاء الأمير، فعل وفاعل، أردت أن تؤكد الأمير تقول: جاء الأمير نفسه، توكيد معنوي للأمير. التوكيد يفيد المعنى الحقيقي للكلمة، إذا أكدت فمعنى ذلك أنك تؤكد المعنى الحقيقي للكلمة، ليس المعنى المجازي أو المعنى التوسعي أو نحو ذلك. أن قد تقول: جاء الأمير، تعني رسول الأمير أو أمر الأمير أو توجيه الأمير أو نحو ذلك، هذا شيء محتمل. لكن إذا قلت: جاء الأمير نفسه، أكدت المعنى الظاهر الحقيقي للكلمة، هو أن الأمير جاء بنفسه. أو تقول: جاء الأمير عينه، جاء الأمير فعل وفاعل، نفسه، نفس توكيد معنوي للأمير مرفوع علامة رفع الضمة، وهو مضاف لها مضاف إليه. فإن قلت: رأيت الأمير نفسه، وسلمت على الأمير نفسه، توكيد معنوي. فإن قلت: نجح الطالبان كلاهما، نجح الطالبان فعل وفاعل، كلاهما توكيد معنوي للطالبان مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، وهما مضاف إليه. فإن قلت أكرمت الطالبين كليهما ومررت بالطالبين كليهما، يعني يعرب إعراب المثنى، ونجح الطلاب كلهم، نجح الطلاب فعل وفاعل، كل توكيد لفظي للطلاب، توكيد معنوي للطلاب مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، وهم مضاف إليه. فإن قلت أكرمت الطلاب كلهم وسلمت على الطلاب كلهم، ونجح الطلاب أجمعون، أو أردت أن تؤكد بأجمع تقول نجح الطلاب أجمعون، أجمعون توكيد معنوي للطلاب مرفوع علامة رفع الواو، وأكرمت الطلاب أجمعين وسلمت على الطلاب أجمعين، وسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة فعل وفاعل، كلهم، كل توكيد معنوي للملائكة مرفوع على رفع الضمة وهو مضاف، وهم مضاف إليه، أجمعون توكيد معنوي ثان، لأن التوكيد قد يتعدد، يعني قد تكتفي بمؤكد، قد تحتاج إلى مؤكد آخر، جاء الأمير نفسه، أنا ربما أيضا ما صدقوك إلى الآن، تقول جاء الأمير نفسه عينه، توكيد أول وتوكيد ثاني، فلهذا يمكن أن تقول في التوكيد اللفظي إن محمدا صادق، صادق صادق، فتؤكد بأكثر من مؤكد، مؤكد أول، توكيد أول وتأكيد ثاني، فهذا هو التوكيد، أمره واضح، فهو قسمان: توكيد لفظي ويكون بتكرار الكلمة، وتوكيد معنوي يكون بألفاظ معينة. ثم قال: والعطف والتوكيد أيضا والبدل، البدل، البدل والصفة، النعت، كلاهما من التوابع، فالصفة تكون باسم يدل على صفة، يحمل صفة، والبدل يكون باسم جامد لا يحمل صفة. الأسماء إما أن تحمل صفات فيها صفة فيها دلالة على الصفة، مثل كريم، شجاع، بطل، طويل، قصير، أحمر، هذه كلمات تدل على صفات، وهناك أسماء لا تدل على صفات، مثل قلم، كرسي، كأس، جدار، محمد، خالد، اسماء الناس، اسماء الناس لا تدل على صفاتها، يعني صالح لا يجب أن يكون صالحا، هو فقط اسمه صالح، قد يحمل الصفة أو لا يحمل الصفة، لا ترتبط بالصفة، وتقول خالد وهو ليس بخالد، لكنه مجرد علم على هذا الإنسان، هذا أعلام الناس، فلهذا نعد الأعلام، أعلام الناس نعدها من الجوامد لا تدخل في الصفات، كذلك أخ، رجل، هذه كلها أسماء لا تحمل الصفات، يعني ليست بأوصاف، فلو قلنا جاء محمد الكريم البطل القائم المجتهد المسافر، هذه نعربها صفة نعت، لكن لو قلنا جاء محمد أخوك، أو قلنا جاء محمد أبو صالح، اسم محمد وكنيته أبو صالح، هذا بدل، بدل، جاء محمد أخوك، جاء محمد فعل وفاعل وأخوك بدل من محمد مرفوع علامة رفع الواو وهو مضاف والكاف مضاف إليه. لكن جاء محمد السريع، السريع صفة أو نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب أعجبني الطالب، أعجبني الطالب المجتهد صفة، أعجبني الطالب المؤدب صفة، أعجبني الطالب اجتهاده، اجتهاده بدل، الاجتهاد غير مجتهد. هل الطالب اجتهاد؟ كيف تقول صفة؟ الطالب ليس اجتهادا، الطالب مجتهد. لو أردت صفة تقول الطالب المجتهد، الطالب هو المجتهد، وصفت الطالب بأنه مجتهد، لكن ما تصف الطالب بأنه اجتهاد. إذا أعجبني الطالب اجتهاده صفة أو بدل؟ بدل، هذه بدل. فلو أردتها صفة تقول يعجبني الطالب المجتهد. طيب يعجبني الطالب الساكت صفة، يعجبني الطالب سكوته، هل وصفت الطالب بأنه سكوته؟ معي؟ هل وصفت الطالب بأنه سكوته؟ إذن بدل. لكن يعجبني الطالب الساكت، وصفت الطالب بأنه ساكت، نعم هذه صفة. فإذا تبين الفرق بين الصفة والبدل نبقى في البدل، ونقول إن البدل هو المراد بالحكم، وأما المبدل منه فيذكر كالتوطئة والتمهيد. فقولك يعجبني الطالب سكوته فعل وفاعل وبدل، أنت الذي يعجبك الطالب أم سكوت الطالب؟ يعجبك سكوت الطالب. طب لماذا قلت الطالب قبل ذلك؟ فقط من باب التوطئة والتقدمة، وإلا ما تريد أن الطالب يعجبك كل شيء فيه، يعجبك السكوت. فلو أردت أن تباشر المعنى الذي تريده لكنت تقول يعجبني سكوت الطالب، هذا أسلوب يجوز. لو أردت أن تأتي بالمعنى مباشرة يعجبني سكوت الطالب، لكن البدل أسلوب في العربية فيه انتباه وتنبيه وإيقاف، يعجبني الطالب سكوته، فهنا يحتاج إلى تحريك عقل كيف الطالب لكي يتبين لك أنه عمم ثم خصص، وتقول أكلت التفاحة نصفها فكان يظن أنك أكلت التفاحة، ثم تبين أنك أكلت نصف التفاحة، هذا فيه تنبيه ويعني شيء من الإرباك الذي يجعل المخاطب والمستمع يتيقظ لكلامك، وفيه جدة، ليس الدمع على سليم مباشرة، الجدة مطلوبة في الكلام. فهذا المراد بالبدل. والبدل ينقسم أربعة أقسام، هذه الأقسام تعود إلى النسبة بين البدل والمبدل منه، يعني ما علاقة البدل بالمبدل منه. فالنوع الأول هو بدل كل من كل، وذلك في البدل المطابق، كأن تقول يعجبني أخوك محمد أو يعجبني محمد أخوك. ما العلاقة بين محمد وأخوك؟ هو بدل كل من كل. طب يعجبني محمد أبو صالح، ما العلاقة بين محمد وأبو صالح؟ اسم محمد وكنيته أبو صالح، هو هو بدل كل من كل. والنوع الثاني من البدل بدل بعض من كل، كأن تقول أكلت التفاحة نصفها فالنصف بعض من التفاحة، أو تقول يعجبني محمد وجهه فالوجه بعض من محمد، أو قرأت الكتاب أوله، أو قرأت الكتاب غلافه، أو قرأت الكتاب نصفه، أو قرأت الكتاب مقدمته. هذا بدل بعض من كل، لأن هذه الأشياء أبعاض من المبدل منه. والنوع الثالث من البدل هو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، كأن تقول يعجبني محمد سكوته، يعجبني محمد سكوته. ما العلاقة بين محمد والسكوت؟ هل السكوت هو محمد؟ لا. هل السكوت جزء من محمد؟ يمكن أن تقطعه وتفصله جزء بعض منه؟ لا. في علاقة بينهم أو ما في علاقة؟ في علاقة، ليست كلية ولا بعضية، اشتمال، يسمونها اشتمال. إذا لم تكن العلاقة كلية ولا بعضية يسمونها اشتمال، يعني أن محمد يشتمل على صوته، يعجبني محمد سكوته، يعجبني محمد صوته، يعجبني محمد ترتيله، يعجبني محمد قراءته، يعجبني محمد أخلاقه، يعجبني محمد أناته، يعجبني محمد علمه. هذه أشياء ليست أجزاء وأبعاضا من محمد، يمكن أن تقطع وتفصل منه، كالوجه كاليد، وليست هي محمد، فيسمونها بدل اشتمال. ومن ذلك قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، المعنى والله أعلم يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، فهو المقصود بالحكم، لكن قدم الشهر لما ذكرنا من قبل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال. ما العلاقة بين القتال والشهر؟ ليس القتال هو الشهر ولا بعض الشهر، يسمونه بدل اشتمال. النوع الرابع من البدل هو بدل الغلط، بدل الغلط. أردت أن تأمر ابنك بأن يشتري قلما فقلت له اشتري دفترا، قلما، ما العلاقة بين قلما ودفترا حينئذ؟ كلية، بعضية، اشتمالية؟ هذا بدل غلط، غلطت فقلت دفترا ثم قلت قلما، فعند الإعراب ماذا تقول؟ اشتري دفترا قلما. اشتري فعل والفاعل مستتر تقديره أنت، ودفترا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، قلما بدل غلط من دفترا منصوب علامة نصب الفتحة. وهذا موجود عند الناس، إذا يخطئ، يعني يخطئ الإنسان ثم يبادر ويأتي بالصواب، الصواب بدل من هذا الغلط. فهذا ما يتعلق بالبدل. يبقى لنا الكلام على الصفة، ويقال النعت. قلنا الصفة أو النعت إنما تكون بالأسماء التي تدل على أوصاف، كأن تقول قرأت الكتاب المفيد، قرأت الكتاب المفيد، وصفت الكتاب بأنه مفيد، يعني يمكن أن تقول وصفت كذا بكذا، هذا صفة، وصفت كذا بكذا صفة. صليت في المسجد البعيد، وصفت المسجد بأنه بعيد. سلمت على جارنا العزيز، العزيز صفة لجار، وهكذا. فالصفة لا تقع بالجوامد، يعني بالأسماء التي لا تحمل أوصافا، وإنما تكون بالأسماء التي تحمل أوصافا. فإن قلت فرقنا قبل قليل بين الصفة والبدل، فالبدل بالجوامد والصفة بالأسماء التي تحمل أوصافا، لكن ما الفرق بين الصفة والحال؟ هذا خاص بإعراب الجمل وأشبه الجمل، إذا جاءت الجملة وشبه الجملة بعد معرفة فهي حال، وإن جاءت بعد نكرة فهي صفة. يعني لو قلنا يا إخوان، لو قلنا جاء محمد المسرع، الصفة التي عندنا هنا هي السرعة، والموصوف محمد، السرعة هنا من صفة من؟ محمد. ثم قلنا جاء محمد مسرعا، جاء محمد مسرعا، ما الصفة التي عندنا؟ السرعة، وهي لمن؟ لمحمد. يعني وصفنا أيضا محمد بأنه مسرع، في كلتا الجملتين وصفنا محمد بالسرعة، جاء محمد المسرع وصفناه بأنه مسرع، جاء محمد مسرعا، أيضا السرعة صفة هنا لمحمد. لكن لماذا قلنا في جاء محمد المسرع صفة، وفي جاء محمد مسرعا حال؟ نعم، والحال، نعم، هذا المعنى، هذا معنى الصفة والحال، نعم، سنشير إليها بعد قليل. نعم، صفة فحال. نعم، إذا اتفقت الصفة والموصوف في التعريف أو اتفقتا في التنكير قيل صفة. إذا اتفقت الصفة السرعة والموصوف في التعريف كلاهما معرفة، أو اتفقا في الصفة أو اتفقا في التنكير كلاهما نكرة، قلنا صفة. نعت، جاء محمد المسرع، محمد معرفة، والمسرع معرفة، محمد معرفة لأنه علم، المسرع معرفة لأنه معرف بأل، ماذا نعرف المسرع؟ نقول صفة. فإن قلنا جاء رجل مسرع فالصفة مسرع نكرة، والموصوف رجل نكرة، اتفقا أم لم يتفقا؟ اتفقا في التنكير صفة. إذا اتفقا صفة، اتفقا في التعريف أو اتفقا في التنكير. لكن إذا اختلفا فجاء الأول معرفة والثاني صفة، جاء محمد مسرعا، محمد معرفة لأنه علم، مسرعا نكرة، نقول حال. إذا اختلفا الأول معرفة والثاني نكرة نقول حال، أكون صفة. لو قلنا مثلا قرأ محمد الخاشع، أو قرأ الإمام الخاشع، اتفقا أم اختلفا؟ اتفق صفة، اجعله حالا، قرأ الإمام خاشعا، الإمام خاشع، اختلفا، إذن تكون حالا. والحال له حكم ثابت وهو النصب. قرأ الإمام خاشعا، يعني أن الكلمة الواحدة يمكن أن تجعلها صفة ويمكن أن تجعلها حالا. فإذا جعلتها مثل الموصوف في التعريف أو في التنكير صفة، فإن خالفت الموصوف فنكرة، لأنها تبقى في المعنى العام صفة له. قرأ الإمام خاشعا، الخشوع هنا من صفة الإمام، لكن لا نسميها في الاصطلاح بصفة وإنما نسميها حال، لأنها خالفت في التعريف والتنكير. لو قلنا مثلا جلس الطالب صفه بالأدب، جلس الطالب المؤدب صفه بالأدب حالا، جلس الطالب مؤدبا. طب أكلت البسرة صفه بالحمرة، البسر هو التمر قبل أن يتمر يسمى بسر. أكلت البسرة صفه بالحمرة، أكلت البسرة الأحمر. طب اجعل الحمرة حالا له، أكلت البسرة أحمر، طبعا ممنوع من الصرف ما ينون. فلهذا الحال يمكن أن تجعلها صفة بأن تعرفها، والصفة يمكن أن تجعلها حالا بأن تنكرها، ما لم يمنع من ذلك مانع. طيب تقول جاء المهندسون الماهرون صفة، جاء المهندسون ماهرين حال، جاء الطلاب المبكرون صفة، جاء الطلاب مبكرين حال، وهكذا. فهذا هو الفرق اللفظي بين الصفة والحال. هناك فرق معنوي يعني يفهمه العربي بين الصفة والحال، فالصفة أقرب إلى الصفة الملازمة أو الثابتة للموصوف. فإذا قلت جاء محمد المؤدب فيفهم أن الأدب من عادته، أما إذا نصبته على الحال جاء محمد مؤدبا، فالحال يدل على أن الأدب صفته وقت الفعل يعني وقت المجيء، قبل ذلك بعد ذلك لا يدل الحال على شيء، لا إثبات ولا نفي. يعني لو قلت جاء أخي صفه بالخوف، إن كان الخوف من عادته ستقول جاء أخي الخائف. طيب إذا كان الخوف ليس من عادته فتقول جاء أخي خائفا. فهذه معاني دقيقة يفهمها العربي في كثرة الاستماع والفهم. ننظر الآن إلى أمثلة الحريري بعد هذا الشرح الموجز للتوابع. قال تقول خل المزح والمجونا، خل فعل أمر وفاعله مستتر لأن فاعل الأمر دائما يكون ضميرا لا يكون اسما ظاهرا، الأمر فاعله لا يكون إلا ضميرا. فإن كان للمذكر كان ضميرا مستترا، اجلس انتبه استمع خلي يعني أنت. فإن كان لغير المفرد، لغير المفرد يعني للمفردة، للمذكرين المؤنثين، المذكرين المؤنثات، فيكون فاعله ضميرا بارزا. فللمفردة اذهبي استمعي الفاعل يا المخاطبة، وللمثنى اذهبا استمع ألف الاثنين، ولمذكرين واو الجماعة اذهبوا استمعوا، وللمؤنثات نون النسوة استمعن وانتبهن. هذا حكم لازم لفعل الأمر. وهنا خل المزح فاعله مستتر تقديره أنت، والمزح مفعول به منصوب، والمجون من أي التوابع؟ هذا من العطف الذي سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. ثم قال وأقبل الحجاج أجمعون. أقبل الحجاج فعل وفاعل، أجمعون توكيد معنوي للحجاج مرفوع علامة رفعه الضمة. قال وامرر بزيد رجل ظريفي. نعم أجمعون علامة الرفع الواو، علامة الرفع الواو. طيب وامرر بزيد رجل ظريفي. امرر فعل أمر ففاعله ضمير مستتر تقديره أنت، بزيد جار ومجرور. من يعرب رجل ونعطيه هدية يختاره إن شاء كتابا وإن شاء شريطا، لكن لا يخطئ، إن أخطأ سنأخذ منه شيئا، صار رهانا. وامرر بزيد رجل ظريفي، أعرب رجل وأعرب ظريفي. تفضل. رجل بدل مجرور، وظريفي صفة لرجل لا لزيد. أحسنت. نعم ماذا تريد في شريط عبرة في التاريخ، شريط خصائص أهل السنة، وفي كتاب البراهين العقلية، وفي كتاب مجموعة التوحيد، خذ منها ما تشاء. أحسنت يا أخي. نعم أمرر بزيد رجل ظريفي، رجل بدل لأنه اسم لا يحمل صفة، ليس بصفة، وإنما رجل هذا اسم جامد، فنقول بدل مجرور وعلامة جره الكسرة، ويدل على أنه ليس بصفة أن رجل معرفة ورجل أن يزيد معرفة علم ورجل نكرة، والبدل لا يشترط فيه الاتفاق في التعريف والتنكير بخلاف الصفة، فيشترط فيه لابد تكون كالموصوف تعريفا وتنكيرا، فهذا بدل. مثال ذلك قوله عز وجل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. لنسفعا بالناصية جر ومجرور، ناصية هذا بدل كل من كل، مع الناصية نكرة والناصية الأولى معرفة. طيب ناصية كاذبة صفة للناصية أو لناصية؟ لناصية. نعم. وكذلك في نحو قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. الذي ما إعراب الذي، ونوعه اسم موصول، لكن إعرابه هل هو صفة لهمزة لمزة؟ لا، لأن همزة لمزة نكرة، همزة لمزة نكرة. أما الذي اسم موصول معرفة فلا تقول صفة، وإنما تقول بدل، تقول بدل، لأن البدل يكون بالجوامد، هذا جامد بدل، بدل.
وقلنا البدء هو المقصود بالحكم، يعني المعنى والله أعلم ويل للذي جمع مالا وعدده. طيب، ثم قال واعطف على سائلك الضعيف. اعطف فعل أمر والفاعل أنت، على حرف جر سائلك، سائل اسم مجرور وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والضعيف ها صفة، صفة لماذا؟ لسائل، وسائل معرفة ونكرة، معرفة بالإضافة. ثم قال والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي. نبه على أن العطف يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، ولو أنه جعل هذا البيت في الباب القادم كلامه على العطف لكان أفضل. طيب، العطف قد يدخل في الأفعال كما أنه يدخل في الأسماء، فدخوله في الأسماء جاء محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، ودخوله على الأفعال كأن تقول محمد جاء وجلس، فما بعد جلس معطوف على ما قبل جلس. ومن ذلك مثاله ثب واسم للمعالي، فثب فعل أمر والواو حرف عطف، واسم فعل أمر معطوف على الفعل الأول ثب. ثم خص العطف بباب قصير ذكر فيه حروف العطف، فقال باب حروف العطف وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء في التخيير فاحفظ ما ذكر. ذكر أن حروف العطف عشرة، وأنها مذكورة ومشروحة في الكتب، مسطرة في الكتب، ثم ذكرها. فالأول الواو، وهو أم حروف العطف وأكثرها استعمالا، تقول جاء محمد وخالد، وأكلت تفاحة وبرتقالة. طيب، نريد أن ننظر لهذه الأحرف بسرعة من حيث الإعراب والمعنى، من حيث الإعراب والمعنى. أما من حيث الإعراب فكلها سواء، يعني أنها تجعل ما بعدها في الإعراب كحكم ما قبلها رفعا ونصبا وجرا وجزما، وهذا الذي عقد من أجله الباب. أما من حيث المعنى فنبدأ بالواو. الواو لا تدل على أو لا تقتضي الترتيب، فتقول جاء محمد وخالد، قد يكون محمد هو الذي جاء أولا، وقد يكون خالدا هو الذي جاء أولا، وقد يكون جاء معا. وإن كان المعنى الظاهر والمتبادر للواو الدلالة على الترتيب، نعم هو المعنى المتبادر الدلالة على الترتيب، لكنه لا يقتضيها، لا يقتضيها يعني لا يدل عليها دلالة قطعية، وكان هو المتبادر في أغلب الكلام العربي أن المتبادر أنها تدل على الترتيب ولكنها لا تقتضيه، يعني يمكن أن تقول في الكلام جاء محمد وخالد قبله، صحيح ما في إشكال، وتقول أكلت تفاحة وبرتقالة مع أنك أكلت البرتقالة أولا، ما في إشكال في ذلك، وعندما قال عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما نبدأ، فلو كان حرف العطف يقتضي الترتيب لاستدلوا من الآية على أن البدء بالصفا. وأدلة كثيرة تدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب وإن كان معناها المتبادر. طيب، الحرف الثاني الفاء، وهو يدل على الترتيب بلا مهلة، يقول الترتيب والتعقيب، تقول جاء محمد فخالد، يعني محمد جاء أولا وبعده مباشرة جاء خالد. وأكلت تفاحة فبرتقالة، أي أنك أكلت البرتقالة بعد التفاحة مباشرة، تقتضي الترتيب بلا مهلة. والحرف الثالث ثم، وهو يقتضي الترتيب مع مهلة، تقول جاء محمد ثم خالد، أي أن خالد جاء بعد محمد لكن بعد وقت. والحرف الرابع هو لا، تقول كل تفاحة لا برتقالة، جاء محمد لا خالد، حرف عطف يدل على النفي، هو لا النافية، استعمل هنا حرف جر، استعمل هنا حرف عطف، تقول جاء محمد لا خالد، جاء محمد فعل وفاعل، لا حرف نفي وعطف، خالد معطوف على محمد مرفوع على مترفع الضمة، حرف ماذا؟ حرف يعني من حيث الإعراب عطف، يجعل ما بعده كما قبله في الإعراب، لكن من حيث المعنى نفي، يعني يثبت أم ينفي؟ ينفي. فإذا قلت جاء محمد أثبتت، لا خالد نفيت. طيب، الحرف الخامس حتى، ويدل على الغاية، كأن تقول جاء الحجاج حتى الضعفاء، يعني كلهم، جاء الحجاج حتى الضعفاء، كأنك قل جاء الحجاج والضعفاء، لكن أردت أن تبين أن الضعفاء آخر من جاء من الحجاج، الغاية النهاية. جاء الحجاج فعل وفاعل، حتى حرف عطف وغاية، الضعفاء معطوف على الحجاج مرفوع. مات الناس حتى الأنبياء، معطوف بحتى للدلالة على الغاية. طيب، الحرف السادس ثم، لا آسف، الحرف السادس أو، وهو يدل على التخيير أو التنويع أو الشك، التخيير أو التنويع أو الشك. لو قلت كل تفاحة أو برتقالة هذا تخيير، إذا قلت تزوج هندا أو أختها هذا تخيير أو تنويع، هذا تنويع، يعني خذ نوعا واحدا يا هندي أو أختها. لكن كل تفاحة أو برتقالة ثم أكلت تفاحة وبرتقالة ما في إشكال، لا مانع أن تجمع بينهما، خيرك هذا تخيير، كل ما تشاء منها، أن أجلس هنا أو هنا أو هنا، جلست هنا ثم قمت هنا ثم قمت هنا، ما في إشكال، هذا تخيير. إذا, 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 إذا أمكن أن تجمع بينها قيل تخيير، وإذا لم يمكن أن تجمع بينها قيل تنويع. والثالث الشك، كأن تقول جاء محمد أو خالد، ما شك لا تدري، فهذا هو معناها. والحرف التالي وهو السابع أم، وهو للتعيين، وهو للتعيين. تقول أجاء محمد أم خالد، يعني عين محمد أو خالد، يسمونه تعيين. والحرف الثامن بل، وهو للإضراب. تقول ما جاء محمد بل خالد، بل حرف عطف وخالد معطوف على محمد. والحرف التاسع لكن، بسكون النون، لكن، وهو حرف استدراك. نحو ما جاء محمد لكن خالد، فلكن حرف استدراك وخالد معطوف على محمد. والحرف الأخير هو إما. تقول كل إما تفاحة وإما برتقالة. إما حرف عطف عند كثير من النحويين، وقال بعض المحققين إن حرف العطف هو الواو فقط. كل تفاحة، كل إما تفاحة وإما برتقالة، حرف العطف عند المحققين هو الواو فقط، أما إما يسمون حرف تفصيل. وقال بعض النحويين إن حرف العطف هنا هو إما، فلهذا ذكره الحريري. طيب ما معنى إما إذا كانت حرف عطف؟ التخيير والتفصيل، فلهذا قال وإما إن كسر وجاء في التخيير، كل إما تفاحة وإما برتقالة، هذا تخيير. فاحفظ ما ذكر، يعني أن حروف العطف سماعية، تحفظ وتسمع وتقال. فهذا ما يتعلق بالتوابع الأربعة، العطف ويكون بأحرف سماعية عشرة، والتوكيد وهو منضبط لأنه منحصر في نوعين، التوكيد اللفظي بتكرير الكلمة، والتوكيد المعنوي بألفاظ معينة، والبدل ويكون بالأسماء الجامدة وهو على أربعة أنواع، والصفة وتكون بالأسماء التي تحمل أوصافا. هذا ما تيسر شرحه في التوابع. كان هناك من سؤال يا أخوان فنستمع إليه، تفضل. من أراد أن ينصرف فإن الدرس الآن قد انتهى. نعم. الأخ يسأل عن نحو كلم الله موسى تكليما، تكليما في الإعراب نقول مفعول مطلق، ما الغرض منه؟ يعني ما الفائدة منه؟ يقول ما فائدته والغرض منه؟ التوكيد. يقول ما الفرق بين التوكيد هنا والتوكيد الذي درسناه في هذا الباب؟ فهذا سؤال طيب جيد، يدل على الموازنة بين ما يدرس في أبواب النحو. فنقول إن التوكيد معنى شائع في العربية، ويكون بألفاظ وكلمات وأساليب كثيرة، لأن التوكيد يحتاج إليه الإنسان عند الشك، عند الإنكار، عند المحاولة الإقناع، في المحاورة، في المجادلة، يعني أمور تحتاج إليها، وقد تحتاج إلى توكيد خفيف أو متوسط أو قوي. فالمؤكدات كثيرة في اللغة العربية، وكل ما أمكن حذفه فإن فائدته التوكيد، فإن وأن أحرف توكيد، لأنك تقول محمد كريم ثم تقول إن محمدا كريم، ما زاد شيء، لم يزد معنى جديد، وإنما أكدت كرم محمد فقط. فإن وأن أيضا مؤكدات، القسم والله إن محمدا كريم توكيد، لام الابتداء لمحمد كريم أو إن محمدا لكريم أيضا توكيد. فالمؤكدات كثيرة في اللغة العربية، لكن المؤكد الذي اصطلح النحويون على جعله بابا من أبواب النحو هو التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي اللذين شرحناهما قبل قليل. هذا الذي يقال في إعراب، عندما تسأل ما إعرابه تقول توكيد، ما سوى ذلك يعرب إعرابا آخر، ما يقال توكيد، يقال حرف ناسخ، يقال لام ابتداء، يقال مفعول مطلق، له إعراب آخر. أما التأكيد فإنه يأتي كفائدة له، فلهذا نفرق بين ما يسمى في الاصطلاح في الإعراب توكيد، وبين ما له إعراب آخر لكن الفائدة من مجيئه هي التوكيد. نعم، ما يمكن أن يقال من معاني الواو، معناها مطلق التشريك كما قلنا، مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن ما تقتضي الترتيب، ها الجمع هو مطلق التشريك، يعني مطلق الجمع، يعني تريد أن الأول والثاني مشتركان في هذا الشيء. طيب أيهما الأول وأيهما الثاني؟ ما تقتضي شيئا من ذلك، وإن كان معناها متبادر كما قلنا، هي أن الذي قبلها هو الأول والذي بعدها هو الثاني، لكن هذا معنى ظاهر وليس أمرا تقتضيه وتستلزمه. نعم نعم، جاء محمد وخالد جمعتهما وشركتهما في المجيء من دون دلالة، من دون اقتضاء للترتيب، حتى قلنا غاية، غاية النهاية. نعم، جاء الحجاج حتى الضعفاء آخر من جاء، الضعفاء هم آخر من يأتي. نعم، ما عندي جواب حاضر، أنا لا أذكر نصا في ذلك النحويين، تحتاج إلى تأمل، قد تأتي في الحسيات. نعم، كيف الاشتمال، ما كانت العلاقة فيها بين البدل والمبدل منه غير العلاقة الكلية والبعضية؟ تقول أعجبني محمد صوته، الصوت ليس محمدا ولا بعضا من محمد، البعض هو الذي يمكن أن يفصل. طب ما العلاقة بين محمد وصوت محمد؟ ها؟ نعم، قد يكون حسيا وقد يكون معنويا في الأشياء المعنوية، مثلا يعني في الأشياء المعنوية تتكون من أكثر من شيء في المعنى، قد يكون عن أحدها جزءا له، لكن الصوت هو محمد، محمد يشتمل عليه، يعني اشتمال، طبعا اشتمال معنوي ليس اشتمال حقيقي، اشتمال معنوي. كذلك لو قلت عجبني، نعم هذا في الحسيات وجدنا مثالا في اشتمال حسي، لو قلت عجبني محمد ثيابه، الثياب ليست محمدا ولا بعضا من محمد، فهي علاقة اشتمال. كل ما لم تكن العلاقة فيها علاقة كلية أو جزئية. نعم، الأمثلة في كتب النحو، في كتب النحو تكون هذه الأمثلة. ارفع صوتك، في كتب، نعم خاصة الآن في الكتب المتأخرة، في كتب اعتنت بالشواهد والأمثلة من القرآن والسنة وكلام العرب شعرا ونثرا، في كتب كثيرة تطبيقات. نعم، البدء الاسم الجامد هو الذي ليس له فعل، هذا الجامد، مثل جدار، ما في جدر، جدرته يعني بنيت جدار، ما في رجل، ما في رجلا، قلم، ما في قلما. اجتهاد المصادر، المصادر تعد من الجوامد أيضا، لأن المصادر قبل الفعل. لماذا سمي مصدرا؟ لأنه هو المصدر والمنبع الذي أخذ الفعل منه، فالمصدر له فعل، يعني قبله فعل أخذ منه، لا، المصدر الفعل هو الذي أخذ من المصدر، فالمصدر قبل، فلهذا يعد أيضا جامدا. بلى، مجتهد، مجتهد صفة، لكن مجتهد هذا يسمى وصف، اسم فاعل، بخلاف اجتهاد. اجتهاد هذا مصدر، المصدر هو التصريف الثالث الفعل، اجتهد يجتهد اجتهادا، جلس يجلس جلوسا، ضرب يضرب ضربا، المصدر تصريف الثالث الفعل، هذا يعد من الجوامد أيضا. نعم، إذا أردت أن أنت عن تتخلص من كل هذه التشعبات تقول الجامد هو الذي لا يحمل صفة. نعم، الاجتهاد ما يحمل صفة الاجتهاد، ما الصفة التي يحملها؟ يعني يمكن أن تصف به الصفة، يمكن تصف بها، هل تقول جاءني رجل اجتهاد فوصفت رجل بأنه اجتهاد، جاءني رجل قلم، جاءني رجل جدار، جاءني رجل باب، جاءني رجل أرض، هذه ما يوصف بها، ليست أوصافا. لماذا لا يوصف بها؟ لأنها لا تحمل صفة، يعني الأمر متقابل، لا يوصف بها لأنها لا تحمل وصفا، ولأنها لا تحمل وصفا لا يوصف بها. أنت تصف بماذا؟ تصف بصفة، على أنه صفة؟ لا، لا بأس، لكن ليس بصفة، هذا بدل، هذا بدل، هذا يكون بدلا حينئذ، لأن محمد معرفة ورجل نكرة. نعم، نعم، أم، نعم، للتعيين، كأن تقول أجاء محمد أم زيد، أطلب منك أن تعين أحدهما. الاستفهام من الهمزة، لكن الاستفهام هنا لماذا؟ الاستفهام قد يكون للتعيين فتأتي معه أم، وقد يكون للتصور، للتعيين كأن تقول أجاء محمد أم زيد، أجبني، عينت، عينت أحدهما. لكن لو قلت لك هل جاء محمد، هذا يسمونه تصور، هذا ليس تعيينا، تقول لي جاء أو ما جاء. التعيين أن أذكر لك شيئين وأطلب منك أن تعين أحدهما، هذا التعيين. نعم، أسافر محمد أم أقام، أريد أن تعين، أو قلنا للتخيير أو للتعيين أو للشك. هنا ما أطلب منك أن تعين، في أو لا أطلب منك أن تعين، وإنما أقول لك كل تفاحة أو برتقالة أخيرك، كل الأول أو الثاني أو كلهما أو دعهما، أخيرك بين هذه الأشياء، أنا ما أسألك، هذا ليس سؤالا، هذا كل، هذا إنشاء الأمر، كل تفاحة أو برتقالة. فلهذا في الاستفهام نأتي بأم، ما نأتي بأو، لأنها تدخل على الفعل وتدخل على الاسم، تدخل على الاسم وتجره، وتدخل على الفعل وقد تنصبه وقد ترفعه، يعني لها أكثر من وجه، فما استطاع أنه يعني يعرف التعليلات لكل ذلك. نعم، ليس بنفي، النفي لا، أما بل ولكن إثبات، عكس إثبات، أنت تقول ما جاء محمد بل خالد، مثلا تثبت أو تنفي. النفي مما ما جاء محمد هنا تنفي، ثم بل خالد، ماذا فعلت بخالد؟ نفيت الفعل أو أثبت الفعل له، فبل تثبت الفعل لما بعدها. وكذلك لكن، ما جاء محمد لكن خالد، فبل ولكن للإثبات، لكن بل إثبات بالإضراب ولكن إثبات بالاستدراك. فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا فعل وفاعل، قعودا حال، أجمعون توكيد الواو الجماعة، فلهذا ارتفع. ما الإشكال؟ صلوا قعودا، فصلوا قعودا، لو قلت أجمعين لجعلتها حالا حينئذ، ولو قلت أجمعون لجعلتها توكيدا، يعني حال ستخرج عن كونها صفة وعن كونها حال، ستخرج عن كونها صفة ستكون حالا. وإن قلت أجمعون خرجت عن كونها صفة وعن كونها حالا صارت توكيدا. لكن المعروف أن أجمع تأتي توكيدا، فتقول جاء الطلاب أجمعون، ورأيت الطلاب أجمعين، وسلمت عليهم أجمعين، توكيد. فإذا أردت الحالية بها تأتي بجميع لا بأجمع، تأتي بجميع، فتقول جاء الطلاب جميعا، فتكون حالا بمعنى مجتمعين. هذا المعروف في اللغة، أن الفاء للترتيب بلا مهلة. مباشرة ترتيب والتعقيب مباشرة، وثم الترتيب لكن مع مهلة فاصل. كانت تقول جاء محمد ثم علي، ربما جاء بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد. عطف البيان ما تعرض له الحريري ولا تعرضنا له، واستعماله قليل، وبعض النحويين ينكره أصلا، والذين أثبتوه قالوا ما يجوز إعرابه عطف بيان، يجوز إعرابه بدل كل من كل. صورته هذا على كل حال للكبار، لكن لأن عددكم قليل يمكن أن أذكره. لكن نصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أريد فقط أن أفصل التسجيل. الفرق بين البدل وعطف البيان